امتحان يلا فراس
ذكرنا الاراده الصلاه النافله
ايش
الاراده الصلاه النافله فعليه فواجب عليه ان ياتي بالاركان
نعم
في صلاه الخشوع
نعم
بعد الركوع الثاني
نعم
على القول بان الركوع الثاني
سنة
هل واجب عليه ان يقرا الفاتحه
لا بد ان يقرا لا بد ان يقرا ما لا يمكن لمن شرع في عباده الا ان يؤديها كما جاء
الشيخ بارك الله فيك هل يدخل ضمن كلام الشيخ ما لو وجد الانسان رجلا في جماعه من الجماعات التي في الساعه الان ويغلب على ظنه ان لولا نهاها عن هذه الجماعه
لولا
نهاه على سبيل هذه الجماعه
نعم
هل يتركها ويرجع الى المعاصي والى الانحراف
نعم
ربما يسوء حاله
اي نعم يدخل في هذا لا سيما اذا كان الانتقاد على الجماعه ليس بصحيح او فيه مجازفه او فيه مقالات لان بعض الناس اذا وجد بدعه في جماعه شنع واشاع هذه البدعه وسكت عن المنافع الكثيره التي توجد في هذه الجماعه والواجب علينا ونحن الحمد لله مسلمون نسأل الله يثبتنا وإياكم على الإسلام الواجب إذا رأينا من إخواننا نقصا أن نبينه لهم ونلح عليهم في تعديل هذا النقص وأما أن نتخذ من النقص مثلبة ونشيع الفاحشة فهذا ليس من السبيل الأقوى وما من رجل أو طائفة إلا وفيه إلا وفي نقص لكن الواجب هو محاولة تكميل هذا النقص أما التشنيع فأرى أنه ليس من السبيل القوي لا سيما الآن الجماعات التي في الساحة كما قلت والحمد لله نرجو أن تتبدد وتزول الآن هذه الجماعات إذا كان بعضها يضلل بعضا ويبدع بعضا وينهى عن الأخرى ويسفهها فهذا تقر به أعين من؟ أعداء الدين الذين هم أعداء حقيقة فالواجب أن يصلح ما فسد وأن لا يثلب على من ضل في شيء من الأشياء يقول حجاج انتهى الوقت يا سليم
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء أنه أنفق على مصحف ألف إنه أنفق على مصحف ألف دينار أو نحو ذلك فقال دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب أو كما قال مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الخط
الورق والخط
أنه أنفقها في تجويد الورق والخط وليس مقصود أحمد هذا وإنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم. فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام. فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا.
عندي يتيسر.
قال
يتيسر نسخة؟
لا ما قال نسخة يا شيخ، لكن ذكر أن هذا موجود في رسالة المؤلف. ذكر أن هذا موجود في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤلف فقط.
نعم. على كل حال هذه القطعة مهمة جدا وينبغي الإنسان أن يقيدها لأن فيها فائدة عظيمة على لهؤلاء الذين ينظرون إلى المفسدة دون أن ينظروا ما يقترن بها من المصالح. والله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا يدل على أن الشيء إذا كان إثمه أقل من النفع فإنه لا بأس به، يعني تنغمر المفسدة في جانب المصلحة.
فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. فالمراتب ثلاث: أحدها العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، والثاني العمل الصالح من ماضي
عند الثانية
أشار عندي قال في ألف وباء وطاء الثانية.
إذا كنا المراتب مفردها ويقال في المرتبة الثانية ولا الثاني؟ الثاني. أنا عندي الثاني. عندك؟ نعم.
تصحيح شيء؟
إيه نعم. لا هم بعد ما أشار إليها.
نعم.
كل وهي الصحيحة.
والثانية العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها إما لحسن القصد أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع. والثالث قال في طاء الثالثة والثالثة ما ليس فيه صلاح أصلا إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقا أو لكونه عملا فاسدا محضا. فأما الأول فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنها وظاهرها قولها وعملها في الأمور العلمية والعمل.
ما هو الأول؟ العمل الصالح المشروع. نعم.
في الأمور العلمية والعملية مطلقا فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
جعل الله وإياكم منه.
وأما المرتبة الثانية أحسن الله إليك، يقول فأما الأول ثم قال وأما المرتبة الثانية.
نعم.
ما يقال فأما الأولى؟
نعم.
فأما الأولى؟
لا، وأما المرتبة الثانية؟
إيه؟
أنت من الأولى.
لكن عندي قال وأما الأول.
فأما الأول يعني من جهة اللفظ يعني.
أين؟
كان يقول فأما الأولى. لكنه يمكن تأول كلام المؤلف على معنى فأما المعنى الأول.
وأما المرتبة الثانية فهي كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة ومن العامة أيضا، وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع، أو من يكون
بدل غير كيف وهو أحسن ممن لا يعمل عملا صالحا لا مشروعا ولا غير مشروع.
أنا عندي وهو هؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا بدون لا ولا غير مشروع.
معنى يعني معنى واحد ما اختلف، لكن لو جاءت المصحف طيب
وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا لا مشروعا ولا غير مشروع، أو من يكون عمله من جنس المحرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل، ويندرج في هذا أنواع كثيرة. فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح أو في أحدهما، لا يحبونها ولا يرغبون فيها، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع. ومع هذا فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرا في الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين. فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها والعمل بها. النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيدين والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها والعشر الأول من المحرم ونحو ذلك من الأول. قال عندي قوله والعشر الأول من المحرم سقطت من ألف وطاء ودال. والعشر الأول من المحرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة، فهذا الضرب قد يحدث فيه تصحيح شيء
مش عندك يحدث ما هي بواقع يحدث خير اتفقتم ما نخلق الجماعة ما دام اتفقتوا على هذا. نعم.
فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة وتوابع ذلك ما يصير منكرا ينهى عنه، مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف لا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم، لكن لما أكرم الله فيه صدق نبيه أحد لكن لما أكرم الله فيه صدق نبيه أحد سيدي شباب أهل الجنة وطائفة من أهل بيته وطائفة من أهل بيته بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله، وكانت هذه مصيبة عند
المشير إلى من؟ حسين رضي الله عنه. نعم. وفجرهم قتلته. نعم.
وكانت هذه مصيبة عند المسلمين يجب أن تتلقى بما يتلقى به المصائب من الاسترجاع المشروع، فأحدث بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب، وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه وغيرها أمور.
عندنا البراء. نعم.
وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه وغيرها أمورا أخرى مما يكرهها الله ورسوله. وقد روي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه وعنه بنته التي شهدت مصابة. وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو فهذا
ليس من دين المسلمين. نصف إذا ما أشار إليها لا نصف.
فهذا ليس من دين المسلمين بل هو إلى الجاهل بل هو إلى دين الجاهلية أقرب. ثم فوتوا بذلك صوم هذا اليوم من الفضل، وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها، مثل فضل الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة، وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة، وإنما المستحب صومه. وقد روي في التوسيع على العيال في آثار مرفوعة وقد روي في التوسيع على العيال في آثار مرفوعة
لا فيه آثار معروفة
فيه وقد روي في التوسيع على العيال فيه آثار معروفة. أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. رواه عنه ابن عيينة. وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله، والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه
التوسع
فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسيع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير، سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب المختار ابن أبي عبيد، وكان يتشيع للحسين ثم أظهر الكذب
وانتصر. يتشيع وينتصر. زيدوها.
فكان يتشيع وينتصر للحسين ثم أظهر الكذب والافتراء عن الله. وكان فيها الحجاج بن يوسف، وكان في انحراف عن علي وشيعته، وكان مبيرا. وهؤلاء فيهم بدع وضلال، وأولئك فيهم بدع وضلال. وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسفل.
ما سألتم؟ ها؟ هذه 5 دقائق. هو الأحسن أن يجعل اللي يقرأ استمرارا الأسئلة مفتوحة، أحسن عشان نمشي على وتيرة واحد، يعني الكافي والاقتضاء. وأما اللي يشرع مثل البلوغ والفقه والتفسير يجعل له 5 دقائق أحسن. من الليلة ولا من زابله؟ طيب. نعم. نكمل الموضوع هذا لأنه مهم.
وهؤلاء فيهم بدع وضلال، وأولئك فيهم بدع وضلال. وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا، لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد، وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة. وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الاغتسال والاكتحال وغير ذلك، وصححها بعض الناس كابن ناصر وغيره، وليس فيها ما يصح، لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها فعملوا بها ولم يعلموا أنها كذب، فهذا مثل هذا. وقد يكون سبب المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المنتسبة لمقابلة الروافض، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا، فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات. ومن هذا الباب شهر رجب، فإنه
وما ذكره الشيخ رحمه الله أن الشيطان يريد من الإنسان أن يضل عن الصراط سواء بالتطرف من هنا أو هناك، هو معنى ما قاله بعض دعاة النصرانية ورؤساء الدول النصرانية. قال: أهم شيء عندنا أن تخرج المسلم من دينه، سواء تنصر أو تهود أو صار شيوعيا، المهم أن تخرجه من دينه، فليكن ما شاء. الشيطان أيضا يريد من بني آدم أن يخرجوا عن الصراط المستقيم سواء كانوا روافض أو نواصب، المهم أن يخرجهم عن الصراط المستقيم. وبناء على ذلك، هل نقابل بدعة الروافض الحزينة في أيام عاشوراء بسرور؟ لا، ما لا يصح. أن نقول عاشورة وغيره من الأيام سواء في هذا الباب، وإن كان عاشورة له فضل الصيام لأن الله أنقذ فيه أنجى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. نعم.
ومن
إيش؟ من بعض وقد يكون من بعض المتسننة. وش عندك؟
قال عندي الشيخ لعله يقصد بعض المنتسبين إلى العلم والسنة.
إيه لكن من بعض إيش؟
المنتسبة.
المنتسبة؟
إيه نعم. وفي الحاشية لعله يقصد بعض المنتسبين إلى العلم والسنة.
والله عندي ما هو بشكل أنقض، ما هو بنقض على القاعدة الأولى، ولكن المتسننة أحسن. المتسننة بدل المتشيعة، يعني قصدي مقابل المتشيعة. إيش؟ إيه هذا علمناها من قبل يا رجل. أنت عندك مثل الأخوان؟ إذن نجعل نسخة المتسننة.
ومن هذا الباب شهر رجب، فإنه أحد الأشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقول الملك وقد روي، هذا التعبير لائق بهذا الحديث لأن هذا حديث ضعيف، ولهذا عبر عن المؤلف بقوله وقد روي بصيغة التمريض. نعم.
وقد روي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه.
كأن الشيخ رحمه الله يرى أنه ثابت، يقول حديث آخر يعني سوى ذلك، لكن المعروف أنه ضعيف. تكلم عليه بالحاشية.
قال أحسن الله إليك: ذكر ابن حجر العسقلاني هذا الحديث في رسالته تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وذكر أنه أخرجه البزار في مسنده، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في فوائد الأوقات، وأبو يوسف القاضي في كتاب الصيام. وقال ابن حجر وهو حديث ليس بالقوي: وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، فقد أورد الحديث وعلق عليه. فقط يا شيخ.
طيب، والذي أعرف أنه ضعيف، وابن حجر يقول ليس بالقوي، الشيخ الإسلام ظاهر كلامه أنه ثابت، فمن يحقق لها؟ ما شاء الله. اثنان اجتمع إيهاب وعلي، إيهاب وعلي. نعم.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب، أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله لقوله.
قوله رحمه الله أمر قريب، يعني أنه يتساهل فيه، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل أو لا يجوز، وفي الصحيحة غنى عنه. لا شك أن هذا أحوط للإنسان أن لا يروي أو يحدث الناس إلا بحديث يعتبر مقبولا سواء كان صحيحا لذاته او لغيره او حسن لذاته او حسن لغيره. اما الضعيف فلسنا بحاجه اليه. لكن بعض العلماء يقول في مسائل الفضائل لا باس به اذا كان بشروط ثلاثه. الشرط الاول ان يكون الاصل ثابتا، اصل هذا العمل ثابتا لا يحمل عليه هذا الحديث الضعيف. والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، مثل أن يكون في الحديث متهم بالكذب أو متروك أو يكون الحديث منكرا أو ما أشبه ذلك. والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل، لأن هذا الحديث في فضل عمل ثبت أصل مشروعيته، إن كان صحيحا فقد حصل للإنسان، وإن لم يكن صحيحا فقد حمله على أن يفعل والفعل مطلوب. وكذلك يقال في الرهائن، إذا كان حديث ضعيفا وقد ثبت أصل النهي فيه ولكنه فيه نوع من العقوبة فإنه لا بأس بذكره، لأنه إن كان ثابتا ثبت ما دل عليه، وإن لم يكن ثابتاً كان فيه ترهيب مما كان فيه. لكن المشكلة أنه عند العامة اعلم أن ما قيل في المحراب فهو صواب، ما احتاج حتى لو علقت عليه وقال هذا ضعيف سيكون شيقاً للعامة فلا ينسى وينسى قولك إنه ضعيف. وكذلك في الترهيب، ولهذا ينصح الوعاظ من هذه الطريقة. والعجب أن بعض الناس يتساهل ويدعي دعوة عجيبة جدا جدا، يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو بمجيئه بهذا الحديث على دعواه يكذب له لأنه يريد أن يكثر أتباعه، فيقال تبا لك من فهم هذا الفهم إلا أنت، فهذا فهم خاطئ. وكذب علي في اللغة العربية لا تحتمل إلا أن المعنى نسب إلي ما هو كذب، هذا معنى. وعلى كل حال فالاحتياط أن لا يذكر الإنسان في الفضائل. نعم لو فرض أنه ضعيف لكنه قريب من الحسن لكثرة طرقه وتعدد مخارجه ربما نقول يسمح فيه. نعم.
أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر، وروي غير ذلك، فاتخاذه موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب، رواه عن إبراهيم بن منذر الحزامي عن داود بن عطاء قال حدثني زيد بن عبد الحميد قال حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وليس بالقوي. وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله أو ألا يقرن به شهرا آخر؟ فيه للأصحاب وجهان، ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك. ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها. وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة، ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وقال لا فرق بينها وبين غيرها. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر. فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع مكروه. فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه. ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيدين وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب، وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين، وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة
صلاة بر الوالدين مثل عندنا الآن عشاء الوالدين في رمضان، يصنعون عشاء ليلة الجمعة في الغالب يسمونه عشاء الوالدين ويتخذونه سنة راتبة. هذا من البدع. هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ إذا قيل نعم قلنا أين الدليل، وإذا قيل لا قلنا لا خير في سبيل لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم. فالمهم أن صار هذا لها أصل، لكن ذيك صلاة وهذا
عشر.
نعم.
وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع. وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع
هذا أيضا من البدع العظيم. في أناس يقول إذا أردت أن تنام فصل صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين على وجه الأرض. أين نحن من هذه السنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا فعلها الصحابة. والصواب أن الغائب لا يصلى عليه مطلقا إلا إذا كان لم يصلى عليه، كرجل فقد ولم نعلم أن أحدا صلى عليه فهذا يصلى عليه. أو إنسان مات بين كفار ولم نعلم أنه صلى عليه المسلمون فنصلي عليه كقضية النجاش، وأما غير ذلك فلا تسن الصلاة. ولقد مات أناس كبار لهم موضع قدم صدق في الإسلام وما صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا صلى الناس على الخلفاء حين ماتوا وهم من هم. وعلى هذا فالصلاة على الغائب ليست مشروعة إلا إيش؟ إلا من لم يصلى عليه، فتجب الصلاة عليه. نعم لو أمر ولي الأمر أن يصلى على فلان أو فلان فحينئذ تكون هذه طاعة ولي الأمر في أمر اجتهادي ولا بأس به، لا بأس يعني أن نفعل ما أمر به إذا كان في أمور اجتهادية. ولذلك يقع إشكال الآن بين الإخوة المسافرين. المسافرون كما تعلمون لا بد أن يؤمروا عليهم واحدا منهم إذا كانوا ثلاثة فأكثر. هذا الأمير مطاع يعني تجب طاعته لأنه من أولي الأمر، فإذا اختلفوا في مسألة اجتهادية نرجع إلى الأمير نقول ماذا تقول. مثلا اختلفوا هل هذا سفر فيقصر فيه الصلاة أو لا، بعضهم قال إنه سفر تقصر فيه الصلاة وبعضهم قال إنه ليس بسفر فلا تقصر. نقول خذوا رأي الأمير، حتى لو فرض أن الأمير ما ليس عنده فقه لكن رأى من المصلحة أن يلزمهم بأحد القولين فلا بأس، ويلزمهم الائتمار بأمره لأن هذا ليس معصية، أمور اجتهادية. أما ما خالف النص فلا طاعة لأحد فيه أبدا. نعم.
وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة، ففرق بين البابين.
الله الفرق أحسن، لأنه قال عليك أن تعلم ها؟
قال في المطبوعة قال بل ينبغي أن نفرق بين البابين.
لا عندنا ففرق بين البابين.
ففرق بين البابين، وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع أو استماع قرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا فهذا حسن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا، وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم يستمع، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم يستمعون. وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه، وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
ومثل هذا الآن من يرتبون أنفسهم في النزهة أو المراكز أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول مثلا نقوم في الليل جميعا ونصلي جماعة أو نصوم غدا أو ما أشبه ذلك، هذا في الحقيقة عمل لا أعلم أنه ورد عن السلف، وإنما الذي يفعلون هم الصوفية وأشباه ممن هم على ضلال في كثير من أعمالهم. ثانيا أنه يؤدي إلى أن يفعل الفاعل هذا الفعل بناء على الترتيب، لا يعني يضعف عنده جانب التعبد والطاعة فيفعله بناء على انه رتب على هذا. فلذلك انا ارى انه ان لا يفعل هذا، وان يقول امير هذا المركز مثلا او هذه السياحه ان يقول ينبغي لنا ان نقوم الليل وان نتهجد وان نفعل كذا ونفعل كذا، ثم اذا قاموا فلا حرج عليهم ان يصلوا جماعه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. اما ان يرتب ويقوم الانسان بفعل هذا الشيء بناء على الترتيب الذي رتب، فكما قلت لكم لا بد ان يكون هناك ضعف في اراده التعبد، ويكون الفاعل انما يريد القيام بهذا التنظيم فقط. هنا هذه يسمونها قراءة الإدارة، والصواب أن قراءة الإدارة لا بأس بها، سواء كانوا يردون لما قرأه الأول أو كان كل واحد منهم يقرأ من بعد ما قرأ الأول، لأن قراءة الإدارة على وجهه فيما نرى. الأول أن يقرأ الإنسان صفحة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعته.